أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع البحث في التنبيه الثاني من تنبيهات مبحث الاشتغال، والموضوع في هذا التنبيه هو أن تنجيز العلم الإجمالي مشروط بأن يكون جميع الأطراف محلا لابتلاء المكلف، أو ليس مشروطا. هذا الشرط ذكره الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، ويبدو أن البحث حوله بدأ منه، لأن الذي يستفاد من كلمات الأصوليين أن تنجيز العلم الإجمالي في أطرافه مشروط بالقدرة، لأن من شرائط العامة للتكليف هي القدرة، ولا ريب أن القدرة عام مما يكون محل الابتلاء بالفعل أم لم يكن. ولكن الشيخ الأنصاري أضاف إلى القدرة شرط الابتلاء، ومن بعده وقع هذا الشرط موضعا للنقض والإبرام. وعلى هذا ينبغي البحث، عليكم السلام ورحمة الله، حول هذا الشرط من حيث موقف علم الأصول، لا شك أن القدرة شرط في تنجيز العلم الإجمالي إذا كان يملكها المكلف في جميع أطرافه، فلو خرج بعض الأطراف، عليكم السلام ورحمة الله، من تحت قدرة المكلف لا يكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف المعلوم إجمالا، ولم يناقش في ذلك أحد. وإنما أضاف الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف شرط الابتلاء، وذلك في خصوص الشبهات التحريمية، والوجه في ذلك إن النهي عن الحرام ينبغي أن يكون متعلقا به إذا كان داعي على إتيانه، والداعي لا يتصور إلا عند الابتلاء به، فإذا لم يكن المنهي عنه موضعا للابتلاء يعني لا يوجد عند المكلف داعي على ارتكابه، فالنهي عنه يكون لغوا وقبيحا صدوره من الحكيم، خصوصا المولى الحقيقي. فالعلم الإجمالي لا يتمكن من تنجيز المعلوم بالإجمال إذا خرج بعض الأطراف عن محل ابتلاء المكلف. كما إذا كان أحد الإناءين المحتمل النجاسة في دار شخص ليس موضع ذهاب وإياب المكلف، وكان الإناء الآخر في داره، كمن اشترى أحد الإناءين ثم علم بنجاسة أحدهما وبقي الإناء الآخر عند البايع بحيث عرفان يقال أنه ليس محل ابتلائك، فإن النهي عن شرب الماء فيه يكون لغوا إذ لا داعي على شربه. المحقق الخراساني أضاف على كلام الشيخ الشبهة الوجوبية، وصرح بأن ملاك اللغوية والاستهجان مشترك بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية. فإن الأمر إذا تعلق بشيء كان الداعي إلى إيجاده متوفرا، بل كان عادة بحسب الداعي مأتيا، فالأمر به لغو لأنه بمنزلة طلب الحاصل، وتحصيل الحاصل لغو بل محال. أشكل المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف على المحقق الخراساني، ودافع عن موقف الشيخ الأنصاري وحاصل ما ذكره أن الفرق شاسع بين الشبهة التحريمية للعلم الإجمالي والشبهة الوجوبية للعلم الإجمالي. والفرق ينشأ من مقام الامتثال، فإن في الأوامر حتى لو كانت المتعلقات مأتية أو توجد غالبا في الخارج، إلا أن المأمور به ينبغي أن يسبقه الاختيار وإرادة المكلف، فلا يأتي المأمور به إلا بالإرادة. لذلك الأمر بالشيء الذي تعود عليه المكلف ليس لغوا كما يقول صاحب الكفاية، لأن امتثال الأمر مسبوق بإرادة المكلف. ولهذا نجد بعض الناس يأتي بالواجبات أو يلتزم بها ولكن لا بقصد الامتثال، وإنما بقصد مصالح دنيوية. إن أتى بها بقصد الامتثال يكون عمله امتثالا. وهذا بخلاف النهي، فإن النهي عبارة عليكم السلام ورحمة الله عن عدم الفعل، ويكفي في امتثاله عدم الإرادة. فإذا كان الداعي غير متوفر في الفعل أعني كان الترك حاصلا لأن المنهي عنه ليس موضع ابتلاء المكلف يكون النهي لغوا ومستهجنا صدوره عن الحكيم. فما ذكره الشيخ الأنصاري من إضافة شرط الابتلاء على شرط القدرة في الشبهات التحريمية تام، وما ذكره صاحب الكفاية من توسعة نطاق الشرط إلى الشبهات الوجوبية غير تام، إذ كما ذكرنا فإن الامتثال في الأوامر مسبوق بإرادته، وإن كان المكلف متعودا على إتيانه، فيجوز للمولى أن يأمر بداعي إيجاد الداعي في نفس المكلف وليس لغوا. مثلا اذكر مثالا واضحا في الشريعة، الإحسان إلى الوالدين، فإنه أمر متعارف عند الناس، بل كثير من الناس متعود عليه، إلا أن الشارع أمر وحث عليه. وبالوالدين إحسانا وليس لغوا، ولذلك شخص قد يحسن إلى والديه حبا لهما وليس له أجر الامتثال، وقد يحسن إليهما امتثالا لأمر الله فله أجر الامتثال، وإن كان إحسانه إليهما بدون قصد الأمر وبدون تكليف المولى أيضا يثاب عليه لأنه من الواجبات التوصلية لا التعبدية. ولكن فرق شاسع بين من مطلع على الأمر وبين الجاهل بالأمر، مثل الكافر الذي لا يؤمن بشريعة من الشرائع ولكنه يحسن أبويه، ولهذا يقال أنه الكافر إذا أتى ببعض الواجبات أو ترك المحرمات لا يثاب أو لا يعاقب يوم القيامة عليها، ولكن أجره فقط في الدنيا. هذا الذي يحسن إلى أبويه يطول عمره وإن كان كافرا، يزيد رزقه وإن كان كافرا، ولكن هل يحصل ثوابا في يوم الآخرة؟ هذا محل الكلام. أما إذا أحسن إليهما بامتثالا للأمر فضلا عن الآثار الدنيوية فإن الثواب الأخروي مضمون له. هذا مغزى كلام المحقق النائيني، ولكن التحقيق يقتضي خلاف ما ذكره النائيني والخراساني والأنصاري، وهذا التفصيل ليس بصحيح، لعل كلام المحقق الخراساني أقرب إلى الواقع، مقتضى التحقيق أن يقال إن الأوامر والنواهي التشريعية المولوية في خصوص الشرائع لا العرفية إذا كانت الدواعي لدى المكلف على امتثالها متوفرة كما مثلنا بالإحسان إلى الوالدين وقلنا أن مع توفر الدواعي توجه الخطاب الشرعي إلى العبد بمنزلة التحصيل الحاصل وطلب الموجود ولغو إذن لا فرق بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية فيثبت كلام المحقق الخراساني لأنه لم يفرق بينهما إذا قلنا أنه مع توفر الدواعي الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية ليست لغواً باتجاه المكلف فأيضا لا فرق بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية وعلى هذا الأساس يثبت خلاف كلام الشيخ وخلاف كلام النائيني وخلاف كلام الخراساني وبين قوسين لسنا في مقام التعبد بكلمات الأصوليين وإنما البحث ينصب على كشف الحقيقة وأن الحق في أي جانب من جوانب البحث إذا تعمقنا في الكتاب والسنة وفي الخطابات التشريعية التي تحمل في طياتها أحكاما شرعية مولوية حتى نخرج الإرشادية فإن الظاهر منها أن الرأي الآخر أعني الاتجاه الآخر هو الصحيح أعني أن الأمر بمن توفر له الداعي على الفعل ليس لغوا والنهي بالنسبة إلى من توفر فيه الداعي على الترك ليس لغوا وسنذكر شواهدا في الشريعة على ذلك ولذلك قراءة الدين ليست بفهم بعض الآيات أو بعض الروايات ولا بقراءة كتاب من الكتب الفقهية أو بعض الكتب الفقهية فإن القراءة الصحيحة هي قراءة مجموع الأدلة والخطابات الشرعية عند ذلك تكون قراءة صحيحة عن الدين. إذا قلنا بأنه الأمر الشرعي والنهي الشرعي إذا تعلق بشيء توفر عند المكلف داعي على فعله وداعي على تركه وليس لغوا، إذن لا مجال لشرطية الابتلاء، فينسف بذلك كلام الشيخ والمحقق الخراساني والمحقق النائي. والوجه في ذلك، يعني الوجه في عدم اللغوية، أنه الأحكام الشرعية، طبعا هذا البحث ما يختص بالإسلام، يشمل سائر الشرائع السماوية نفس الشيء، بس ولكن تركيزنا على أنه الأوامر والنواهي المولوية، يعني التعبدية لا الإرشادية، والإرشاد إلى أحكام عقلية هذاك بحث آخر. ولذلك دفعا للغوية يقال أنه إرشاد إلى حكم العقل، لأن العقل مستقل بدركها. إحنا كلامنا لا، في الأوامر والنواهي المولوية التي لا سبيل للعقل لدركها ودرك ملاكاتها، مثل وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الخمس، وجوب الحج وما شاكل ذلك. فإن الأوامر والنواهي الشرعية كما ذكر المتكلمون خصوصا الإمامية منهم مقربات للطاعة ومبعدات عن المعصية، فالغاية منها عبادة الله وترقي النفوس البشرية إلى مراتب الكمال والقرب إلى الله وتجسيد روح العبودية في العبد. وهذه الغاية لأجلها صدرت الأوامر والنواهي الشرعية، وشمل نطاق خطابها جميع أفراد البشر، سواء توفرت الدواعي عندهم على الامتثال أم لم تتوفر. وعلى هذا الأساس المولى أراد أن الناس يعرفونه حتى يعبدونه، والمعرفة لا تتم إلا بامتثال أوامره ونواهيه، كما أن عبادته لا تتم إلا بامتثال أوامره ونواهيه. لذلك قال: وما خلقت أو وما خلقتكم إلا لتعبدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. على هذا الأساس فإذا أمر العبد ويرى أنه متوفر فيه داعي على الفعل ولكن يحب أن العبد يأتي بالمأمور به لأنه أمر به، حتى يتقرب إليه ويعبده ويعرفه. وكذلك في النهي، قد يصدر النهي ويتوجه إلى عبد الداعي على الترك موجود عنده، مثل الشخص الذي مثال كثير الآن في المجتمع عندنا، شخص ما يحب ذاتا يشرب خمر، يكره الخمر، ولكن إذا ترك الشرب امتثالا لنهي المولى ارتفع درجة عند المولى وتقرب إليه. وإن كان داعي أو مثلا عنده مرض في الكلى والكبد ويعلم بأن شرب الخمر ضرر بالغ له، فعند داعي شديد على أنه يترك الكحول، ولكن مع ذلك إذا ترك الكحول بقصد امتثال النهي فإنه تقرب إلى الله وابتعد عن الشيطان. لذلك نجد في الشريعة بعض الأوامر والنواهي، هذا ذكرت مثال اتفاقي، يعني ممكن عنده مرض، ممكن ذاتا ما يحب، بس عادة الناس يحبون مع الأسف، حتى المريض ما يحب، هذا مع الأسف، تشوف عنده مرض كلية ويشرب خمر، لأن السكر الذي يولده أجمل عنده من الألم الذي يولده الكلية، هذا الموجود في العالم. ولكن هناك أمثلة في الشريعة، الخطابات الشرعية توجهت إلى المكلفين وهم معتادون على امتثالها، ولكن مع ذلك جاء الخطاب وذاك بصيغة التأكيد. مثلا أنه حرمت عليكم الخبائث، غالبا الناس ما يأكلون الخبائث، إذا قلنا بمقالة الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف وبين قوسين العصمة لأهلها، مفروض يكون تحريم الخبائث لغوا، لأن عموم الناس لا يرغبون في الخبائث. ولكن إذا قلنا أن الأوامر والنواهي طرق معرفة الله، سبل عبادة الله والتقرب إليه، إذن أنا أترك الخبائث لأن الله تعالى حرمها علي، وإن كانت نفسي بحد ذاتها لا ترغب فيها. فشواهد كثيرة أكو في القرآن وفي السنة أن الأوامر والنواهي تعلقت بأفعال وتروكها الناس تعودوا عليها، ولكن الشارع يريد منهم الكمال والقرب إليه، يحبهم أن يكونوا دائما في مقام العبودية، وهذا المقام يقتضي حتى لو النفس تعودت على فعل أو ترك فعل أنك تربطها بالله، يترك الفعل الذي تعود على تركه لامتثالا لنهيه، ويأتي بالفعل الذي تعود إليه فيه امتثالا لأمره، مثل ما ذكرنا الإحسان إلى الوالدين. هسه الإحسان إلى الوالدين، قد واحد يناقش في المثال يقول الإحسان أمر عقلي، فالأمر بالإحسان إرشادي وليس مولويا. ولكن نذكر مثالا آخر أجمل من مثال الإحسان، الإنفاق على الزوجة والأولاد، ليس أمرا عقليا، ولكن المجتمعات العائلية التي تضم قانون العائلة عادة أن الأب ينفق على الأم، يعني الزوج والزوجة أقصد. هسا إذا فرضنا في الغرب الآن صار هكذا، شخص يروح ويا زوجته أول الصبح يريد يأكل يشرب قهوة فرنسية مع كيك رزقنا الله وإياكم، الزوجة تعطي فلوس القهوة والزوجة بتعطي فلوس القهوة، يعني كل واحد يدفع فلوس القهوة مالت سيدتي. هذا شيء جديد، ولكن من قديم كان المتعارف في الحياة الزوجية أن الرجل صاحب المال، صاحب العمل، صاحب القدرة، ينفق على زوجته. ولكن قد عندنا روايات وآيات تؤكد على الإنفاق. في رواية أن الإمام عليه السلام يقول المنفق على عياله أو الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. هذا معناته أن الله تعالى يريد أن العبد يتكامل ويتقرب إليه. كذلك الإنفاق على الأولاد، الإنفاق على الأولاد ليس أمرا عقليا، ولكنه ديدن البشرية أنهم ينفقون على الأولاد حتى عندما كبروا. وبعض الأمهات زادوا في الطين بلة، المرأة صارت 30 سنة متزوجة البنية وبعدها تعامل وياها مثل واحدة غير متزوجة، تجي تزور أبوها وأمها يطوها 4 كيلوات برتقال، بابا هاي صارت 30 سنة متزوجة أو عندها أحفاد، بعد ذلك الأم تنظر إليها كأنما هي استوى متزوجة. ولكن مع ذلك إيش قد عندنا روايات في وجوب الإنفاق على الأولاد. وكذلك العكس، إنفاق الأولاد على الأبوين شيء متعارف، يعني ماكو واحد يقول أنا إذا شفت أبوي فقير أو أمي فقيرة وأنا غني ما أنفق عليهم. أكو شفت واحد أصلا ما له علاقة لا بالمسلم ولا بالمسيحي ولا باليهودي، أي إنسان إذا شاف الله ممكنه وأحد أبويه أو كليهما غير متمكن ينفق عليهما. ولكن إش قد عندنا روايات تحث على خدمة الوالدين والإنفاق عليه. لذلك الغاية من الأوامر والنواهي التكامل والتقرب إلى الله وعبادته، بلا فرق بين أن يكون هناك العبد متعود على الامتثال أو غير متعود، عند داعي للامتثال ما عند داعي مطلقا. من هنا يمكن إنكار شرط الابتلاء. إذن الابتلاء ليس شرطا في تنجيز العلم الإجمالي. فما بدأ به الشيخ الأنصاري وما انتهى به المحقق النائيني يكون في غير محله، لأنه الأساس هو القدرة. هذا أذكر هنا من باب اللطيف أن نختم البحث. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذاكر بعض الأمثلة والآخرون مذاكرين هاي الأمثلة تكرارا، أنه إذا واحد صار عنده علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، أحدهما في النجف والآخر في الصين أو الثاني في الهند، فإنه لا يكون العلم الإجمالي منجزا، لأن الآخر الذي موجود في الهند أو في الصين ليس محل الابتلاء. تدرون هذا المثال فيها تسامح، هذا مصداق لنفي القدرة لا لنفي الابتلاء. هذا الإناء الذي موجود في الهند وصاحبنا قاعد في النجف، لا سيارة أكو ولا قطار ولا طيارة زمان الشيخ الأنصاري، هذا مصداق لسلب القدرة، لا مصداق لخروج عن محل الابتلاء. فهذا التسامح موجود في بعض الكلمات، لذلك المعيار هي القدرة. يقع سؤال هنا مهم، هل يوجد هناك وجه آخر لشرطية الابتلاء غير ما ذكره الشيخ والخراساني والنائيني؟ يأتي الجواب عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.